بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله جل وعلا ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأصلي وأسلم على نبي الهدى على آله وأصحابه ومن اهتدى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين، اللهم فرج كرب المسلمين، وارفع المقت والغضب عنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، استجب دعاءنا، ألف بين قلوبنا، ذكرنا بالموت إن نسيناه. اللهم ذكرنا بالموت في كل ساعة، وحببنا في صلاة الجماعة، واحشرنا مع نبيك المصطفى صاحب الشفاعة. أحسن خاتمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لكتابنا الموسوم بالمصير المحتوم، الموت وما بعده، ومع اللقاء 80 في بدايته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع قواعد الحساب يوم الحساب، ومن أواخر القواعد التي ما زلنا نشرحها قاعدة كانت بعنوان إقامة الشهود يوم القيامة على الكفرة والمنافقين. فالله تعالى يقيم على الخلق شهودا يشهدون على أقوالهم وعلى أعمالهم، من الشهود الملائكة الكرام الكاتبين، ومن الشهود الأرض التي نمشي عليها، والسماء التي تظلنا، ومن الشهود أعضاؤك أيها الإنسان، سمعك وبصرك، يدك ورجلك، حتى الجلد ينطق ويتكلم. وبدأنا نتعرف في هذا المقام على مسائل يسأل عنها العبد يوم القيامة. يسأل عن الكفر وعن الشرك، يسأل عن أعماله وأقواله في الدنيا، يسأل عن النعيم الذي نعمه الله عز وجل به. وختمنا اللقاء الماضي بحديث الإمام مسلم، والذي فيه إقامة للشهود، وفيه قال النبي عليه الصلاة والتسليم: يلقى الرب العبد فيقول: أي فل، أي فل، أي يا فلان باسمه، يعني يقول يا سيد، يا محمد، يا مصطفى، على حسب اسمك. أي فل، ألم أكرمك وأسوتك وأزوجك، بيعدد النعم، أكرمتك في الدنيا، جعلت لك منزلة وسيادة، زوجتك، قال: وأسخر لك الخيل والإبل، أي وسائل الانتقال، يعني حضرتك نقول المرسيدس والأودي والطائرات، وأذرك ترأس وتربع، بقى ليك رياسة وسلطة وجاه، اللي منكم أصبح حاكما واللي وزير واللي رب أسرة واللي معلم واللي مهندس واللي طبيب واللي صاحب مهنة وعنده عمال، إلى آخر تلك الأعطيات في الدنيا. فيقول بلى، يقر بهذه النعم، لأن بلا إثبات على سؤال منفي. أما يجي لك السؤال بصيغة النفي ألم أليس، يبقى الإجابة في الإثبات كلمة بلا. لو قلت نعم يبقى بتنفي ده كله، بخلاف هل. هل في الإثبات نقول نعم وفي النفي نقول لا. فهنا كان بدأ السؤال ألم أكرمك، سؤال منفي، فقال بلى، يعني يقر بجميع النعم. بلى أي رب، فيقول أفظننت أنك ملاقية، كان عندك علم أن أنت هتقابلني في اليوم ده، فيقول لا، فيقول فإني أنساك كما نسيتني. ده اسمه نسيان مقابلة، عشان لما تقرأ النص ده وتأتي إلى القرآن وما كان ربك نسيا تقول إزاي، هنا قال أنساك. أيوة، النسيان هنا اسمه نسيان مقابلة، يعني عقوبة. أنساك أي أعاقبك على نسيانك لآياتنا في الدنيا. قال ثم يلقى الثاني، العبد الثاني، فيقول أي فل، يعني يا فلان ألم أكرمك وأسوتك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول بلى أي رب. يقول أفظننت أنك ملاقية؟ فيقول لا. فيقول فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك، فيقول يا ربي آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع. طبعا دي أعمال كلها فيها النجاة، فيها الجنة، أعمال طيبة. العبد ده آمن واتبع الأنبياء والرسل وصلى وزكى وصام وفتح أبواب الخير، يعني خلاص كده نجاة. بس لازم نقيم الحجة، وأنت بتقول فما صدق قولك هذا؟ اسمع، فيقول ها هنا إذن، قف ها هنا، انتظر، يعني أعمالك الطيبة دي كلها اللي أنت بتقررها الآن لابد عليها من دليل ولابد من إقامة حجة، قف هنا. قال ثم يقال له الآن نبعث عليك شاهدا عليك، هيجي شاهد يشهد على أقوالك وأعمالك هذه، ويتفكر في نفسه من ذا يشهد علي، مين اللي هيشهد علي؟ فيختم الله على فيه، يعني يقول للسان لا تتكلم خلاص، يختم على الفم ما يتكلم. ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي. الله أكبر، الفخذ والعظام واللحم، انطقي. من الذي يأمر؟ الخالق الذي يقول للشيء كن فيكون، عشان ما حدش يتعجب ان الجماعه اصحاب العقول المتعبه في الدنيا ينكرون الايات والمعجزات. لماذا؟ لانهم باختصار ما عرفوا ربهم وما عرفوا اسماءه ولا صفاته جل جلاله الذي يقول للشيء كن فيكون. وذلك عندما تعجب بعضهم في زمن النبوة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسحب على وجهه فيلقى في جهنم، يعني هيمشي على الوجه، فلما تعجب بعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم. سبحانه، اللي مشاك في الدنيا على رجليك قادر يمشيك على ايه؟ على الوجه. ليه؟ يقول للشيء كن فيكون. فكذلك يأمر الفخذ والجلد والعظام ان تتكلم، تتكلم بلسان فصيح. وتشهد انطقي. فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، كذب في كذا وكذب في كذا وصدق في كذا، فعل كذا ولم يفعل كذا، كل شيء يا إخوة، لأن الشهود دول معاك، جوارحك التي استخدمتها في عملك في الدنيا هي التي تشهد. وذلك ليعذر من نفسه. وذلك المنافق الذي يسخط الله عليه، نسأل الله السلام. عشان كده خلي بالك، أهل الإيمان حسابهم حساب يسير، والحساب اليسير عرض وليس مناقشة، لأن من نوقش عذب، من نوقش عذب. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير عذاب وبغير حساب. فالمؤمن يعرض عليه العمل فقط، كما جاء في الصحيح يؤتى بالعبد يوم القيامة فيسدل الله عليه ستره ويقول عبدي فعلت كذا وكذا في يوم كذا، يقول نعم يا رب، وفعلت كذا وكذا في يوم كذا، نعم يا رب، فيقرره بالأعمال. ثم يقول الرب عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، يا ملائكتي خذوا عبدي إلى جنتي. الله أكبر، هي دي السعادة يا إخوة، هي دي السعادة. فالحديث السابق بيبين لنا صورة من صور السؤال عن النعيم، هنسأل عن النعيم. طب ما دمنا هنسأل عن النعيم ونحن الآن في الدنيا وعلمنا هذا، طب إيه واجبنا أمام ما نتمتع به من نعم في الدنيا؟ يعني كوب الماء اللي بين إيدي ده من أعظم وأجل النعم، قد لا يجده غيري، ولا إيه؟ وأنا الحمد لله ماء بارد بين إيدي وبيأتي بلا عناء وبلا تعب وبلا مشق، دي كوباية شاي أخضر اهي، نعمة ولا مش نعمة؟ نعمة. يا ترى في أي بيئة زرع هذا الشاي؟ ومن جمعه؟ ومن أعده وصنعه؟ وأي بلد صدرت؟ وأي بلد استوردت؟ وأي تاجر باع؟ وأي أخ كريم حمله وجاء به إلى ألمانيا؟ وأي صانع صنعه وأعده؟ احنا عارفين اللي صنعه الشيخ محمد الجزائري وقدمه، خلاص فيه كم ذرة بتوحد الله وتسبح الله، الماء بيسبح ربنا والشاي بيسبح ربنا والكوب بيسبح ربنا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فذرات الشاي بتسبح، وكوب الشاي بيسبح، حتى اليد اللي بتحمل بتسبح، الله أكبر. وهنشربه، نعمة ولا مش نعمة؟ بشربه وأنا قاعد على مقعد أهو كمان مريح، وقاعد بسجل لكم وبتكلم معكم عن يوم الحساب، الله أكبر. مين اللي ألهمني الكلام؟ الله. مين اللي ألهمني النطق بالحمد والشكر؟ الله. وكمان هيجازيني خير؟ أيوه، يعني هو اللي خلق وهيأ ويسر ومكن وألهمني النطق وكمان يكافئ، إيه الكرم ده بقى؟ فالنعم دي بقى يا محمد محتاجة مننا إيه؟ بس هي دي محتاجة الشكر. تعالوا نشوف قضية الشكر. في صحيح الإمام مسلم عن أنس بن مالك، احنا بدأنا درس الليلة بقى، كنا بنلخص الدرس الماضي، هنبدأ يعني درس الليلة في قضية السؤال عن النعيم وكيفية شكر النعم. في صحيح الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. الله أكبر. يا إخوة، رضا الله ينال بأدنى الأسباب، لأنه كريم، لأنه كريم. إن الله ليرضى عن العبد، شوف أسلوب التأكيد، أن يأكل الأكلة. قاعد في الصباح بتأكل وجبة الإفطار، شوف بتأكل إيه. علي رضي الله عنه وأرضاه عندما قدم له الطعام فوجد إدامين في إناء، يعني وجد صنفين من الطعام، صنفين فقط، فبكى. فلما سئل عن سبب بكائه قال: إداماني في إناء واحد. هذا نعيم كبير قوي، هنشكر إزاي؟ طب إحنا ممكن على الوجبة بتاعة الصباح فقط، الفطور الخفيف ده، يكون قدامنا على الأقل 10 أصناف، صح؟ اللي حاطت مثلا قطعة جبنة بيضاء، وقطعة جبنة صفراء، جبن الرومي مثلا، واللي عامل بالطين، صح؟ واللي عامل شوية سلطة، وكوباية قهوة أو كوباية شاي، كوباية مية، والخبز، وفي اللي حاطت شوية عسل أو زيت زيتون أو زعتر، أو حاطط جنب منه كوباية شاي أخضر بدل القهوة. عد كده الأصناف اللي قدامك دي، هتشكرها إزاي؟ يقبل منك الرب كلمة الحمد لله. يا الله، يعني هو اللي يسر لك المطعوم ده اللي انت هتاكله، صح؟ وهو اللي أقدرك على الطعام، عندك صحة تقدر تاكل، غيرك حرم نعمة الصحة فلا يتمتع بالطعام. إنما أنت عندك إيه؟ صحة. تجد واحد مثلا ما عندوش أسنان، كبر فمش عارف يأكل يعني، ولا يتذوق الطعام كويس، وعايز حد يخلي له الطعام كده لين سهل ويمصمصه. إنما أنت الحمد لله عندك أسنان وأضراس بتقطع وبتطحن، صح؟ وعندك حاسة التذوق جميلة قوي، تعرف الحلو من المر، تعرف المالح من قليل الملح، تعرف الساخن من البارد. مش دي نعمة؟ يبقى خلق لك المطعوم وأقدرك على الطعام ويسره لك، جعله سائغا، مفيش مشاكل، بتبلع براحتك وبتاكل براحتك وبتتنعم بهذه النعمة. ده مش بس كده، وأقدرك على النطق بالحمد وألهمك إياه، وكمان يرضى عنك. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه الكرم ده؟ يعني المطعوم اللي تقدم لي ده، من خلقه لي؟ الله. ومن يسره لي؟ الله. ومن سخر من يقدمه لي؟ الله. ومن أعانني على الأكل ويسره لي؟ الله. وبعد ما أكل يلهمني الحمد ويقدرني على النطق بالحمد ويرضى عني. فإرضاء الله ينال بأدنى الأسباب، مش محتاج جهد. تيجي تاكل تقول بسم الله، صعبة دي؟ سهلة خالص. انتهيت من الطعام بتقول الحمد لله، بس خلاص. صعبة دي؟ سهلة خالصة. يا غلام سمي الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك، أداب. ليه؟ عشان يرضى عنك الخالق. والنبي علمنا ده ليه؟ عشان ننال رضا الله ونحظى بالنعيم في الدنيا وفي الآخر. اتحط طعام الغداء بأصنافه المتعددة، طب اشكر، ابدأ بسم الله وانتهي بحمد الله. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. احمد على اللقمة. كثيرون بسبب شره الشهوة للطعام ربما لا يذكر الله، جاي من الشغل يخش لا حط دي على طول، طب قول بسم الله وياكل ويقوم يمشي، ما فيهاش الحمد لله، قول الحمد لله، ده سبب بسيط قوي ربنا يرضى عنك بيه. عشان كده بقول لك رضاء الله ينال بأدنى الأسباب، كما ذكرت لكم كثيرا في الدروس أقول إنك لا تدري أي العمل ترفع به عند ربك، فحاول يكون لك سهم في كل باب للخير حتى وإن قل. ليه؟ فأنت لا تدري أي الأعمال ترفع بها. رضي الله عن زبيدة زوجة هارون الرشيد رضي الله عنه، كانت صوامة قوامة صالحة مصلحة منفقة جوادة كريمة، تجلس مع خدمها على الأرض لتعلمهن القرآن وترفق بهن وتمنحهن العطايا والهدايا وتسعى في أبواب الخير. ومن أعظم أعمالها ما يسمى بساقية زبيدة. إيه ساقية زبيدة؟ مقر الخلافة فين؟ في بغداد، والطريق من بغداد للحرم المكي كانت موحشة وصعبة جدا، مفيش مية وقد يموت الإنسان عطشا. أنفقت كل ما تملك من مالها الخاص على حفر الآبار من بغداد إلى مكة عشان الحجيج والمعتمرين، عمل عظيم قوي ده، صح؟ أبار مية في الطرق إلى مكة، من بغداد إلى مكة يا إخوة، تخيل. أنفقت كل ما تملك، وهي الأميرة ابنة الأمراء والخلفاء رضي الله عنها، فلما ماتت تواترت عنها الرؤى. والرؤى يا إخوة المنامية من المبشرات، لا نأخذ منها الأحكام ولكن فيها نوع بشارة، لأن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، في مبشرات. فمن بين الرؤى التي تواترت عنها رؤية في المنام أنها منعمة في جنة الله، فقال لها الرائي يا زبيدة أخبرينا كيف أقبلت على ربك؟ قالت غفر لي. قال هل بصيامك وصلاتك؟ قالت لا. هل بجودك وكرمك وساقية زبيدة؟ قالت لا والله. يا قال فبماذا؟ قالت برقيعات كنت أصليهن في ظلام الليل. بإيش؟ رقيعات، تصغير، يعني ممكن يكون ركعتين في ظلام الليل، لم يرني فيها المخلوقون لكن رآني الخالق ورأى صدق الإقبال عليه فغفر. لأن صلاة الجماعة ربما يدخلها الرياء والسمعة، إنما اللي بيقوم الليل ده لا يقوم الليل إلا صادق يا إخوة، إلا مؤمن، ما فيش حد يشوفك من المخلوقين عشان ترائي أو تسمع، ففي الإخلاص هنا. فرقيعات غفر لها به. الشافعي رضي الله عنه وارضاه، شوف الإمام الشافعي، يا والله يا إخوة لما تسمع اسم الشافعي فقط بتفرح. ليه؟ الإخلاص في الأعمال يا إخوة والصدق مع الله. الشافعي هذا الإمام العلم أيضا بعد موته تواترت عنه الرؤى، فالوراق اللي كان بيكتب له العلم رآه أكثر من مرة في نفس الرؤية. إيه الرؤية دي؟ رآه يلبس حلة الكرامة وينعم في جنة الله، فقال: يا إمام، كيف الإقبال على ربك؟ قال: نعم الإقبال، غفر الله لي وأسكنني الجنة. فقال له الرائي: أبفقهك وعلمك وصيامك وقيامك؟ قال: لا. قال: أبكتابك الأم؟ وهذا أعظم كتاب صنفه الشيخ الإمام الشافعي في الفقه، الأم، كتاب الأم في الفقه الشافعي. قال: لا. قال: فبماذا؟ قال: بكلمة كتبتها في مقدمة كتابي الرسالة. طبعا كتاب الرسالة إخوة أول كتاب صنف في أصول الفقه، لأن الشافعي يعتبر هو من أسس لهذا العلم، علم الأصول، الذي به يستطيع الطالب أن يفهم القرآن والسنة ويتقن استنباط الأحكام. كتاب اسمه إيش؟ الرسالة. يا حبذا لما ترجع البيت تنزله من على الإنترنت PDF، كتاب الرسالة للشافعي. يقول: بكلمة كتبتها في مقدمة كتابي الرسالة، عندما أردت أن أصلي على رسول الله كتبت: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون، فغفر الله لي بها. يا شوف، جملة جمع فيها في الصلاة على النبي جميع الكائنات: كلما ذكرك الذاكرون. الكون كله بيذكر ولا لا؟ يبقى بعدد ذرات الكون كلها. وأهل الإيمان يذكرون الله ولا لا؟ يبقى بعدد أهل الإيمان الذاكرين كله. قال: وغفل عن ذكرك الغافلون، الكفار لا يذكرون، والمنافقون والملحدون وغيره وغيره، بعدد كل دول أصلي على النبي. الله، يعني جمع جميع المخلوقات في صيغة الصلاة على النبي. قال: بهذه غفر الله لي. فأنت لا تدري أي العمل ترفع به عند ربي. كثيرا ما أكون ربما بكوباية المية دي اللي أقدمها محمد الله يرضى عليه للشيخ ينال بها المغفرة، لأنها خرجت بصدق وبإخلاص وبحب. لا تدري، ما تستصغر أي عمل، لا تحقرن من المعروف شيئا. ربما أبو يونس اللي قاعد في الغرفة مغلق عليه ده وقاعد قدام الكمبيوتر عشان البث المباشر ده يوصل لبعض الإخوة والأخوات في بلاد أخرى أو في بيوتهم حبسهم العزر ويتابعوا الدرس، هي دي اللي تكون المنجية، هي دي اللي تكون المنجية. ليه؟ لأن الله يرضى بأدنى الأسباب. سبب بسيط أو ممكن تعمله توصل. فلا تحقرن من المعروف شيئا، ودي قضية مهمة. فالنبي بين لنا ده: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. بتشرب كوباية مية، بسم الله الحمد لله، بسم الله الحمد لله، بسم الله الحمد لله، هي دي سبب في رضاء الرب. اللهم اجعلها خالصة يا رب، آمين. صعبة دي. لذلك نقول يجب على المسلم والمسلمة أن يرضى بقضاء الله وقدره. اوعى تتسخط، إن أعطاك اشكر ربك، طب إن منعك احمد واصبر. ليه؟ لأن المنع هو الخير في حقك أنت. ليه؟ لو أعطاك ربما هلكت، وهو يحبك ويحب لك الخير فمنعك. منعك في الدنيا، ما أعطى إلا ليشكر، وما منع إلا ليعطي. هيعطيك بس ما تتعجلش، ده المنع عطاء يا إخوة، المنع من الله عطاء، لازم تفهم كده. أنت بتلح وبيمنعك، يبقى المنع هو العطاء، ما تستعجلش بقى، هتعرف بعدين. فالمؤمن والمؤمنة عندهم رضا في حال العطاء وفي حال المنع. ليه؟ لأنهم يعلمون أن قدر الله خير كله. خلاص، أنا قلت لك قبل كده، الطفل الصغير المرضع ده الذي لا يدرك لسه، الأب يشيله كده بإيديه صح؟ ويرميه لغاية سقف الدار كده لفوق، والطفل عمال إيه؟ يضحك. ده ممكن يقع يموت صح؟ طفل والأب يرميه كده يضحك. ليه؟ لأنه عارف أنه له أب هو اللي بيرميه، فمش ممكن يسيبه للهلك، بل يكبر شوية عنده سنتين ثلاثة يقول له إيه؟ تاني ارميني تاني. أيوة، يعلم أن له أبا. طب بالله عليك أنت، ألا تثق في ربك؟ ما لما منعك كأنه ألقاك في المهالك صح؟ في نظرك أنت. طب مش هو اللي ألقاك؟ ما تقلقش، لأنه رب، لأنه رحيم، لأنه كريم، لأنه حكيم. ما دام قدر يبقى القدر ده خير. ارضى. ليه؟ حتى تؤجر، لأنك كده رضيت أو تسخط، قدر الله لن يتغير. بس في حال الرضا أنت مأجور، وفي حال التسخط أنت مأزور، والقدر قائم لا يتغير. خلاص، القدر قائم، المنع قائم. مدام قدر المنع، لا هينفع فيه تسخطك ولا إزعاجك أبدا، قائم. طب ما ترضى بقى، مدام كده قائم ما ترضى، عشان تبقى مأجور بدل ما تبقى مأزور. فالمؤمن عنده الفهم ده، وده اللي قاله لنا النبي: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، ولا يكون ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خير. شوف، أصابته يعني ابتلاء، النعمة ابتلاء، اختبار يعني، مش تكريم. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء، جت بقى بلية أو منع أو كذا، صبر فكان خيرا له. إذن أنت أيها المؤمن أمرك عجيب، بس لما تكون مؤمن وترضى، ارضى عن كل شيء يقدره الله عز وجل، هتؤجر. وبعدين الدنيا عمرها قصير، والسعيد من يخرج منها له لا عليه. ده السعيد، إن أنا أخرج من الدنيا ليا أعمال، ليا طاعات، ليا رضا وتسليم، مش علي ذنوب ومعاصي وآثام وحقوق للعباد ونقد للعهود، نسأل الله السلامة. فلازم تتخلص وتتطهر من تلك الشوائب قبل أن تلقاه جل جلاله. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على التطهر من النقائص، اللهم أمين. إذن لابد أن نشكر عند العطاء، ولابد أن نصبر عند المنع. قضاء الله خير يا إخوة، والله قضاء الله كله خير. يمكن في حياتك سببا في إبعادك رضاك سبب لرضا الله عنك، فخذ بالأسباب التي ترضي الخالق عنك جل جلاله. وأحيانا بيعطيك عشان يختبرك، ويكون العطاء سبب في البطر والطرف زي ما قلت لك. في ناس في الدنيا ربنا أعطاهم ولا لا، وأعطاهم عطاء لا يعد ولا يحد، فظهر منهم إيه؟ هل الشكر أم الجحود؟ لما تقرأ كده عن ممثل في مصر مثلا، كان فقيرا معدما وكان لا يؤبه له، وفجأة سمى نفسه نمبر وان. ده البطل هو بقى، خلي بالك، نمبر وان، الكبر والغرور والصلف، وكان سببا في ضياع أجيال من الشباب، علمهم الفسق والفجور بأفلامه ومسلسلاته، علمهم البلطجة والقتل والإجرام، وممول، وبعدين يجي لك جايب فرشة سنانه من ذهب ومعجون سنانه من ذهب وينشر ده، وعربية لامبرجيني، اسمها كده لامبرجيني إيطالية دي، صح؟ بيقولوا غالية قوي دي يا مصطفى، تقريبا تعمل لها حوالي 500 يورو. بالله كان مصطفى يقولوا بملايين، انا ما اعرفش يعني، انا ما اعرفش اعد الملايين دي ايه. المهم يعني ذكرني الموقف ده بتاع 500 يورو. رحم الله احد جيراني، كان رجلا كبير السن وكان من الصالحين احسبه، وفي يوم من الايام بعد صلاة العشاء قال لي يا شيخ سيد عايزك نزور واحد كده مريض وكذا. قلت له اتفضل اني اروح معك. في الطريق في برج سكني كبير قوي 20 دور وعلى مساحه تيجي 1000 متر، وانتوا عارفين حاجات دي غاليه جدا جدا، ده الشقه توصل لمليون جنيه دلوقتي و2 مليون. فالله يرحمه كده كان اسمه عم ابو اشرف، نظر كده للبرج وقال لي ياه، عارف يا عم الشيخ سيد؟ قلت له اتفضل. عارف ده يجي له بكام؟ قلت له بكام؟ قال لي يجي ب 200 جنيه كده. والله يا اخو من الضحك انا قعدت على الارض. 200 جنيه دول يعني مصروف طفل صغير. هو بيهزر معايا بيضحك يعني. قعدنا انا هو على الارض نضحك يجي ربع ساعه. فعشان كده بقول لك اللامبرجيني ب 500 يورو كده يا مصطفى. هي بملايين طبعا. لامبرجيني وروز رايز، مش عارف الاسماء دي، يقول لك قال فيها سيارات بتتعمل لك بالطلب، يعني انت اللي تطلب عايز جواها ايه. يا رب سلم. احنا مش عارفين بقى في على بال شكلات تبقى تنزلات، يا رب دي تتركب ولا تتاكل، دي ما انت مش عارف، عامله زي حته الشوكولاته. وسيارات تتعمل من ذهب، ذهب يا ربي، سيارة من ذهب. أيوة ما تستعجبش، أحد الأمراء في الخليج عمل طيارة، مش طيارة صغيرة، لا لا، طيارة إيرباك دي الكبيرة دي بتاعت الله، من ذهب، دواخلها من ذهب، كراسيها من ذهب. يا رب سلم. إيه ده، في إيه يا جماعة؟ أيوة أيوة، في ناس لما ربنا يعطيهم كده بيكون عندهم بطر وطرف والعياذ بالله. فصاحبنا عنده أصول سيارات وعيل صغير لسه، وفلل وقصور، ربنا يزيدك بس يشكر. نحب النعمة عند كل الناس بس لما يشكروا، ده النبي قال نعم المال الصالح مع العبد الصالح. وانا عايزك انت يا المهم تكون انت اكثر الناس سعادة ومالا وعزا، عشان في ايديك انت المال هتنفع به الناس ويوصل لاصحابه المستحقين، هتصل به الرحم، هتكرم به المحتاج، هتخرج منه زكاة مالك، هتتصدق منه، هتعمل أعمال بر. ففي إيدك أنت المال رحمة، إنما المال لما يقودك للبطر والكبر والغرور، لما تجيب فرشة سنان من ذهب دي مصيبة، معجون سنان هتفه في الماء من ذهب تبقى مصيبتين، والفقراء يعانون. وتجد بقى العلمانيين لما تيجي أنت تعمل حج يقول لك الطواف حوالين الفقراء أفضل من الحج، ما قالوش للفاسد الفاسق ده الطواف حوالين الفقراء أفضل من فرشة سنان من ذهب، ولا معجون من ذهب، ولا أفضل من سيارة لامبرجيني، ولا أفضل من سيارة روز رايز، يكفيك تويوتا حلوة وزي العسل، أو مرسيدس على قدها زي العسل، أو مرسيدس غالية كمان مش مشكلة، بس مش زي لامبرجيني، صح؟ ما قالولوش كده، لكن بيقول لك أنت يا طائع. ليه؟ لأن هو العلماني بيبغض شعائر الإسلام. ما قالش الرجل الأعمال اللي عمل فرح لبنته كلفه قريب من 200 مليون دولار، ما قالوش الفقراء بدل الفرح ده قال جايب لها فستان مرصع بالألماز بنت رجل الأعمال مش عارف مين، ما قالولوش الطواف حوالين الفقراء أفضل من الفرح والمجون ده، ما قالوش لمعلق رياضي بيطلبوا منه برنامج حلقة لمدة ساعة يقول لهم أجري 100,000 جنيه مصري في الساعة، ما قالوش لله يعطيله 100,000 جنيه في الساعة، الفقراء أولى من واحد هتجيبه يهرف بما لا يعرف ويتكلم في الفاضي، ما قالوش كده. لكن يقول لك أنت هتعمل عمرة تيجي تبني مسجد يقول لك إطعام جائع خير من بناء 1,000 جامع، يا مجرم بقى إطعام الجامع الجائع بتسوي بناء مسجد يا مجرم، وإطعام الجائع إيه؟ نفقة قاصرة على فرض، إنما المسجد نفع عام للأمة، فهو مش عايز يشوف شعائر الإسلام تتقام. ما قالش الواحد قاعد في الخمارة جاي من الخليج لخمارة في بلد أوروبي بينفق ملايين الدولارات على الراقصات، ما قالوش إطعام جائع أفضل من نفقة المال على الفاجرات. يوم ما كان في كاس عالم مش عارف فين من كام سنة، وبعض الأمراء جاي مع فريقه من دول الخليج، يقول لك قال يخرج من الفندق يوزع على الأقل 10 سيارات مرسيدس آخر موديل على العاهرات اللي بيقابلوه، يرمي لهم المفاتيح كده، ما قالولوش اتق الله وانفق على الفقراء، ما قالوش للي بيروح يشتري مهر صغير ب4 مليون دولار ولا 4 مليون يورو اتق الله وانفق على الفقراء، واللي بيشتري كلب بملايين وملايين ما قالولوش كده، لكن بيقولوا لعين اللي قاعد سنين عمال يدخر عشان يعمل حج او يعمل عمره، قال الطواف حوالين الفقراء ما شاء الله عليك رحيم قوي انت بالفقراء، واللي بيقول كده بياخد ملايين ممليانه من البرنامج. طب انت يا اخويا بتاع المليون قاعد تتكلم كلام باطل في البرامج، ما تنفق انت على الفقراء. فدول يا جماعة الناس دي مش عايزين يشوفوا شعائر الإسلام ظاهرة، واللي تنكر الأضاحي واللي تعذبوها ما شاء الله الرحمة في قلبك، يعني فقط رحمة الملك الخالق جل جلاله اللي هو خلق هذه الأنعام لهذا المقصد تسخير للإنسان، قال بتتضايق من الأضحية وذبح الأضحية ما شاء الله عليك، وأطفال المسلمين يذبحون في كل مكان، يعني قلبك المرهف ما تحركش لأطفال المسلمين في سوريا ولا فلسطين ولا في العراق ولا في اليمن، ما تحركش قلبها الرحيم، إنما تحرك إمتى؟ لما هنذبح الأضحية. ففي ناس ربنا بيعطيهم فبيزدادوا كبرا وصلفا وغرورا وهلاكا عياذا بك اللهم. الشكر يا إخوة، اشكر ربك على نعمة الصحة، اشكر ربك على نعمة الأمن اللي انت عايش فيه. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. عايش آمن غيرك الآن عايش في الملاجئ هروبا من القصف وانت آمن، اشكر. عندك صحة غيرك الآن لا يقوى على الحركة، ربما واحنا بنتكلم الآن كم من قلب مفتوح الآن تحت يد طبيب، وكم من بطن مفتوحة، وكم من جرح يسيل. ادخلوا للمشافي وللطوارئ وشوفوا، واحنا الحمد لله عندنا صحة وقاعدين بصحتنا وبنسمع العلم، فدي نعمة. وعندنا قوت اليوم، عندك أكلك وشربك، غيرك ربما لا يجد الطعام ولا الشراب. يبقى أنت حيزت لك الدنيا بحذافيرها، فعليك أن تشكر. إذن شكر النعم يا إخوة. هنسأل عن النعمة، فشكر النعم طاعة. جوارحك دي نعم محتاجة لشكر، إنك تستعملها وتستخدمها في طاعة. أيضا من ما نسأل عنه يوم القيامة العهود والمواثيق. العهود والمواثيق، قال تعالى: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. يا رب سلم. بيتكلم عن أهل النفاق يوم الخندق، عهد النبي على إنهم هينصروا النبي وينصروا الدين، وإذا قامت معركة هيحاربوا الأعداء ويدافعوا على المدينة. لما تم الأمر نقضوا العهد. فربنا يسألهم ويسأل كل إنسان عن العهد، عهد الاستقامة والعبادة والطاعة. فمن وفى فله النعيم وله الأجر العميم، ومن نقض العهد فله العقوبة وله الجحيم والعياذ بالله رب العالمين. وفي موضع آخر قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. يا الله يا الله، العهد مسؤول. نعم هتسأل عنه. فقال لك لما تكون وصية على يتيم مات أبوه لابد أن تتعامل مع مال اليتيم بالتي هي أحسن، تنميه وتثمره وتزوده له. ولما يبلغ الأشد وسن البلوغ وحسن التصرف ادفع إليه ماله بالعدل. العهود، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فدي قضايا مهمة يا إخوة، هنسأل عن العهود. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هنسأل. اوعى تتكلم ولا تفعل بغير تثبت أو بيان. ولا تقف ما ليس لك به علم، تثبت قبل أن تتكلم، تثبت قبل أن تفعل. ليه؟ السمع هتسأل عنه، البصر هتسأل عنه، القلب هتسأل عنه. فلابد أن تعد للسؤال جوابا، ولابد أن تعد للجواب صوابا. وده اللي بنقوله، إن السمع والبصر والفؤاد هنسأل عنهم يوم العرض على خالق السماء والأرض. لذا قال قتادة في تأويل هذه الآية: ولا تقف ما ليس لك به علم، قال: لا تقل رأيت ولم ترى، وسمعت ولم تسمع، وعلمت ولم تعلم، فإن الله سائلك عن ذلك كله. إذن يا إخوة، بهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لنا لقاء هنواصل مع قواعد الحساب يوم الحساب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والآن هنشوف ما ورد من تساؤلات عبر هذا البث، ثم ننتقل إن شاء الله للحضور. وعليكم السلام. وعليكم السلام. أختنا حنان هشام مرحبا تقول: هل تحضر امرأة فرح ابنها وهي في شهور العدة وعدتها بوفاة زوجها؟ طبعا يا إخوة، هناك بعض المفاهيم المغلوطة عن قضية المعتدة، فبيعتقد البعض أن المعتدة لا يجوز لها الخروج مطلقا من بيتها، وهذا خطأ جسيم. المعتدة لها أن تخرج في قضاء مصالحها وحاجياتها، لكن بدون تزين. تخرج إن كان لها عمل مضطرة له عشان تنفق على الأولاد وزوجها مات، تخرج للعمل عادي جدا. بتخرج عشان تجيب الطعام والشراب عادي جدا. ابنها بيتزوج، كيف لا تحضر فرح ابنها؟ مدام بضوابط الشرع، بدون زينة وبدون اختلاط بين الرجال والنساء، وما فيش لا موسيقى ولا غناء ولا رقص ولا فساد إلا ما أقره الشرع. الدف للنساء وأن تغني النساء للنساء بتفرح العروسة. فإن كان كذلك أختنا لا حرج أن تحضري فرح ابنك. فالعدة ألا تبيتي خارج بيت الزوجية، وألا تتزيني زينة تسألين عنها، والله أعلى وأعلم. أختنا أمة الله مرحبا تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، أمين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولكم بمثل. شيخونا، ما هي فضائل شهر شعبان؟ أحسنت السؤال. طبعا الغد ليلة تحري رؤية هلال شعبان، فما هي فضائل شعبان؟ من أجل الفضائل لهذا الشهر أنه الشهر الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله رب العالمين. ففي الحديث: كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يكثر الصيام في شهر شعبان، فلما سئل عن ذلك قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، وكفى بهذه منقبة أن أعمالنا ترفع في هذا الشهر. فلابد أن نري ربنا من النفس خيرا. ثم إن شعبان قبل رمضان بمثابة النافلة من الفريضة، فلابد له من استعداد عشان يقبل عليك رمضان وتتمكن من أداء الصيام والقيام. فأكثر من الصيام في شعبان تأسيا برسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. النبي كان يصوم شعبان حتى يقال أنه لم يفطر، ويفطر حتى يقال أنه لم يصوم، يعني الاعتدال. وما صام شهرا كاملا إلا رمضان، لكن كان يكثر من الصيام في شعبان. فإحنا نحاول نغتنم. تقول: يا عم الشيخ، طب أنا هصوم اثنين والخميس. جميل، وزود لو استطعت. خير الصيام صيام أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. طب يا عم الشيخ، في نهي عن الصيام بعد النصف الأول من شعبان. نعم، النهي لمن لم يعتاد الصيام، أما لمن اعتاد الصيام فيواصل بعد النصف من شعبان، إلا رجل كان له صوم يصومه كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فتواصل بعد النصف، تبعد فقط عن يوم الشك. من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، أو كما قال عمار رضي الله عنه وأرضاه. فما تصومش يوم الشك. إيه يوم الشك ده؟ اللي هو يوم 30 من شعبان. لو تحرينا رؤية هلال رمضان في يوم 29 من شعبان وغم علينا ولم نتمكن من رؤية الهلال، بنكمل عدة شعبان 30. فاليوم 30 ده هو يوم الشك، ما تصومهوش، ابعد عنه. إنما صوم بعد النصف الثاني من شعبان، واصل ما دامت لك عادة الصيام خلال العام فتواصل. أيضا أعمال البر من نفقات وجود وكرم، تحرص عليها في شعبان، لأن أنا قلت لك إنه بمثابة النافلة. فمن فضل الله علينا إنه دايما مع الفرائض يهيئ العبد للفريضة بنافلة قبلها. في الصلوات مثلا تجد صلاة الفجر فيه نافلة قبلها ركعتان، صلاة الظهر أربعة قبلها، صلاة المغرب عفوا صلاة المغرب بعدها مش قبلها، لكن فيه لمن شاء قبلها، وكذلك بين الأذانين صلاة. فدي اسمها المندوبات والنوافل اللي بتسبق الفرض تهيئة للفرض. وكما قال الإمام الشاطبي في الموافقات: المندوب سياج الفريضة. يعني إيه سياج؟ يعني السور اللي بيحفظ الفريضة. لما تحافظ على السنن والمندوبات هتحفظ الفرض ولن يضيع منك. فجعل الله شعبان بمثابة النافلة اللي بتسبق رمضان، فنجتهد، فهو شهر طيب فيه الخير، يغفل عنه الناس، فيه رفع الأعمال، نكثر فيه من الصيام وأعمال الجود، والله أعلى وأعلم. أخونا طلال مرحبا يقول: السلام عليكم شيخنا الفاضل، بارك الله بك وجزاك الله خيرا، أمين. وعليك السلام وبركاته حبيبي الغالي. بيقول سؤالي: بارك الله بك، أمين، هل نستطيع في صلاة النوافل القراءة جهرا؟ صلاة النافلة إما أن تكون نافلة نهار أو نافلة ليل. نافلة الليل يجوز الجهر فيها ورفع الصوت حتى تسمع من في الدار، لفعل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، كان إذا قام بليل أسمع من في البيت. أما نافلة النهار فالأصل فيها الإصرار، لكن تتلفظ فقط باللسان تحريكا دون المجاهرة. هذا والله أعلى وأعلم. طبعا انتهت الأسئلة هنا، نكتفي بهذا القدر مع هذا البث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.